بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله ساسة العباد وأركان البلاد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن التأكيد على استحباب صلاة الجماعة عدة ألسن، ووصلنا إلى اللسان الثالث الذي يبين أن وجه التأكيد الشديد على صلاة الجماعة يرجع إلى الولاية ويرجع إلى الشعيرية الدينية ويرجع إلى حكم عديدة، وهذه هي مغزى الوجوب الطارئ أو الوجوب المبطن في الجماعة في الجملة، وإن كانت هي في ذات طبيعتها مستحبة سنة. هذا اللسان الثالث انتهينا منه. اللسان الرابع ما ظاهره أو صريحه الاستحباب والفضيلة، كصحيح عبد الله بن سنان في أبواب صلاة الجماعة الباب الأول الحديث الأول قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بـ24 درجة، تكون 25 صلاة للمجموعة. ومثلها صحيح زرارة في نفس الباب ومعتبرة الفضل بن شعدان وغيرها من الروايات. كذلك هناك صحيح آخر لزرارة والفضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري. قال قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي الصلاة في جماعة فريضة هي من شافوا اللسان قوي. شوف شو معنى ذلك، اثنين من الفقهاء الكبار زرارة من معاوية والفضيل. الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، يعني طبعا عدم استثناء من صلاة الجمعة أو العيد مع حضور المعصوم والمجتمع. لا، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له، لا تقبل صلاته. هذه الرواية في أبواب صلاة الجماعة الباب الأول الحديث الثاني. وفي مرسل تحف العقول أيضا في الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة الحديث 18 في كتاب الإمام الرضا عليه السلام للمأمون قال: والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة 1000 ركعة. الفاركة، الفاركة يعني 2000. هو 1000 ركعة، الفاركة. الصلاة في الأوقات وفضل الجماعة الفرد بكل ركعة 1000 ركعة. ولا تصلي خلف الفاجر ولا تقتدي إلا بأهل الولاية. المهم غير المعزون، هذا تمام الكلام في أصل استحباب صلاة الجماعة، وتبين لنا نقطة صناعية أن الأمور الندبية في بعد الفرد ندبي، ولكنها في بعد آخر مرتبط ببيضة الدين، مرتبط بالمصير السياسي، مرتبط بالجانب الاجتماعي، لا قد تكون فيها مطوية فيها وحيثيات وجوبية عديدة. والمفروض سيما للفقيه أن لا يغفل بالإفتاء فقط في البعد الفردي، بل يوازن بين الأبعاد. رحمة الله عليه المعروف سيد أبو الحسن الأصفهاني ما يلاحظ فقط الجانب معين من الفتوى، لاحظ جوانب عديدة. مثلا يستفتي جماعة عن فعل، ذلك الفعل بلحظ صدور عنه مفترض ما يعنون بمخالفة الموازين، لكن يعلم بأن ارتكاب هذا الفعل من ذلك الفرد في ذلك الموقع ذلك الزمان دي تداعيات حتمية تفريط بقضايا لزومية، فما يفتي بالجواز، إما يحجم عن الفتوى أو يبين أو يبين المنع مثلاً، يتعجبون شلون المنع. فهذا الجانب جداً مهم. نظير هذا أذكر لكم مطلب: المكروهات والمستحبات في إدارة الحاكم ليست مكروهة ومستحبة. مكروهات في المجتمع في الظواهر الاجتماعية، أو المستحبات في الظواهر الاجتماعية بالنسبة للحاكم مو مكروه مستحب، مو فعله هو الفردي، لا فعل إداري، فعل قيادي، فعل التدبير، في فعل التدبير لا بما هو فعله، يعني بلحاظ وجوده في المجتمع. هنا فعله ليس غير إلزامي، فعله يكون إلزامي. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي أو الحاكم السياسي وظيفة إقامة معالم الدين، المكروهات معلم يعني تجنبها، المندوبات معلم، المفروض هو يهيئ الأرضية والبيئة يهيئ بنحو لزوم عليه إجمالا عاصا مو تفصيلا في كل حيدة حيدة. هذه نقطة مهمة على لازم تنتبه. شبيه ما يقولون أنه العالم حتى في فعل الفردي لازم ما يرتكب المكروه، لأن إذا ارتكب المكروه الناس ترتكب الحرام، إذا ارتكب الشبهة الناس سترتكب، هذا شنو المقصود عنده؟ مقصود عنده أنت لأن موجه ديني، أنت مربي ديني، أنت فعلك ليس فعلك هو بعد فردي، فعلك تلقائيا بعد توجيهي، فعلك تداعيات على الآخرين، هذا المقصود. فنقول هذا فعل مستحب، مو قصة مستحب، هو بلحاظ فعله بعد الفرد الشخصي، بلحاظ تداعياته، بلحاظ الموقعية أنت الآن وضعت نفسك فيها. أنت افترض ترتكب، أنت كرجل دين ترتكب مكروه خلاف المروءة، مو حرام صحيح، بس هاي خلاف المروءة ترتكبه يعطي صورة للعوام انفلات، أو يسبب لهم تبرم من الدين أو كذا، أو ضعف في الثقة بالدين أو رجال الدين أو قصة. إذن لاحظ الفعل ليس دوما يلاحظ في بعد الذاتي، يقتصر على بعد الذاتي، هذا في كل أولياء الأمور بحسب طبقات درجاتهم يختلف، يختلف. لذلك الآن رب الأسرة افترض أمام أولاده أمام كذا، هم ما يرتكب قضايا محللة، يعني افترض مع زوجته وحياته، ما يصير. إذن هذه يدعو إلى انعكاسات كذا فلان فلان. فالمقصود أيام ما كان هكذا، فكيف إذا كان هو مدير وتتسع رقعة إدارته، مسؤوليته، غيره؟ البعض الله أعلم من باب البحث الفقهي، شو البعض يفسر ترك الأولى عند الأنبياء عليه عقوبة، بعض هكذا يفسر، لأن الشيء بنفسه حرام، لبعد بينهم. على كل، فهذا أمر مهم جدا جدا، يعني الفقيه في إدارة التشريع، الفتية، الفتية تشريع، السلطة تشريعية. سلطة تشريعية وما شابه ذلك توجيه، فقط يقصر نظر على حكم الشيء في ذاته، يوازن. الآن مثلا أدعو إلى تخفيف الشعائر الدينية أو الشعائر الحسينية، هو قد يلحظ في نفسه كذا، بس أدري أنت لما تخفف أنت لاحظت أن هذا المجتمع يعيش أو بيئة أخرى أو بيئة من الغرب، ضخ في الانفلات الخلقي والانحلال الخلقي والتساقط الخلقي. أنت إذا تخفض جانب الشعيرة الحسينية أو الشعيرة الدينية المعينة، تدري هل وازنت أنت الآن في مسيرة المجتمع في هذا الزمان في هذا المكان؟ قال يعني هو يقصر نظر، هذا ينظر جانب ويترك جانب. ما هذه العشرات؟ عشرة فاطمية، عشرة مثل محسنية، عشرة صحيح، بس انت ما تدري ضخ الفضائيات الانشيات، توازن له، سد ابواب الشر بعدين يقول ابواب الخير لا تزداد، ما يخالف. ابواب الشر ليل نهار، ضخ بواليع، واقعا ضخ مجاري نتنة في الخلق والإباحة، تدعو إلى الخيانة الزوجية، تدعو إلى الخيانة، تدعو إلى ممارسة الجنس حتى في الأرحام بين الأرحام، فالسقوط إلى منتهى الدرجة. تدعو إلى اللا التزام، تدعو إلى اللا التزام بمبدأ الوطن، لا التزام بمبدأ الشرف، لا التزام به، وكيف الكسل، العربدة، الفشل، البطر، ضخ كبير في مقابل هذا. تقول هذه الممارسة في الشعار الحسينية فيها إفراط، فيها تأجيج، فيها زيادة. تأدري أنت لاحظ الجانب الآخر، الجانب الآخر سديته أنت. أنت الشباب إذا تقلعهم عن هذه المضخات النور، وين مقصود ضروري الفقيه، سيما الفقيه أو رجل الدين، يوازن القضية. مو قضية تلحظها في بعدها الذاتي، هي في نفسها. الفقه مو مبتور، الأمور مو مبتورة عن بعضها البعض. على كل بقية المسألة، بعد ذلك يقول الماتن: وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، في جميع الفرائض. هذه مقطع آخر، أن الجماعة مستحبة في جميع الفرائض، يعني في جميع صلوات الفريضة سواء يومية أو غيرها. هنا يقع الكلام مهم في تأسيس عموم دال على تأسيس عموم دال على مشروعية الجماعة. تأسيس عموم دال على عمومية مشروع الجماعة، صلاة الجماعة في كل صلوات الفريضة. طبعا هذا العموم نحتاج في عمومية إلى حيثيات صناعية متعددة. حيثية الأولى، الحيثية الأولى العموم من حيث أنواع صلوات الفريضة. من حيث ماذا؟ من حيث أنواع صلوات الفريضة، يعني صلاة الآيات، صلاة العيد، يعني فيما كانت واجبة، صلاة الجمعة، صلاة المشروعية، عم الوجوب والاستحباب. كل صلاة فريضة يشرع فيها الاجتماع. بالنسبة لصلاة الطواف كيف مثلا؟ صلاة واجبة إذا كان الطواف واجب، يشرع فيها بعد أو لا؟ المهم الحيثية الأولى من العموم هي: هل هناك عموم لمشروعية صلاة الجماعة لكل نوع نوع وفرد فرد من أفراد الفريضة أو لا؟ هذه حيثية في العموم. حيثية أخرى في العموم نحتاج الوقوف عليها، الحصول عليها: هل في أدلة صلاة الجماعة؟ هذا العموم من حيث الموضوع، عموم من حيث الموضوع. كل الأول حيثية الأولى التي مرت منها عموم من حيث الموضوع. الحيثية الثانية من حيث العموم هي من حيث المتعلق: هل لدينا عموم في صلاة الجماعة يدل على عموم كيفية وهيئة الجماعة؟ مثلا الآن نرى العامة عندهم عموم في الجماعة ولو لم يكن في البيت اتصال صفوف، ولو مع ابتعاد في الصفوف. طبعا في الجملة نحن لدينا عبارة: الذي يدخل في المسجد ويريد أن يلتحق بركوع الإمام، فإذا صبر إلى أن يصل إلى الصفوف سيرفع الإمام رأسه، ماذا يصنع؟ يكبر ويركع في مدخل المسجد، يركع وياهم. إذا قاموا من رؤوسهم بعد ذلك يمشي. هذه موجودة الصورة عندنا منصوصة. فيا ترى، أو هل مجرى هيئات أخرى لصلاة الجماعة؟ هل الأصل الأول عندنا عموم دال على كيفية الجماعة مطلقة، كيفية متعلقة، ويستثنى منها ما يستثنى، أو ليس لدينا؟ المعروف لدى متأخري الأعصار أن لا عموم في صلاة الجماعة بالحاضر الحيثية الثانية، حتى بالحاضر الحيثية الأولى هم في عدم تعمل. شلون عدم تعمل في الحاضر الحيثية الأولى؟ يعني في إجمالا يقبلون الحيثية الأولى إجمالا في الجملة الغالبة، أما بالجملة ما يقبلون. مثلا واحد يصلي صلاة آيات، أنت يأتم بمن يصلي صلاة يومية، يصير؟ واحد يصلي الآن صلاة الجمعة قائمة، واحد يصلي صلاة الصبح قضاء يأتم بمن يصلي صلاة الجمعة ركعتين، يصير؟ هذا النوع من الاجتماع مع تنوع صلاة الإمام والمأموم عندهم عند متأخر العصر لا أقل أقول عندهم فيها تأمل. وإن كان ظاهر المشهور شهرة عظيمة إلى زمن صاحب الجواهر أن المفترض يصلي بصلاة المفترض مطلقة إذا لم تختلف الهيئة، إذن هناك عدة حيثيات في العموم مطلوبة الوقوف عليها في مفاد العموم. لذلك نقرأ الآن تأسيس عموم في صلاة الجماعة. هل يمكن أن نقف على عموم في صلاة الجماعة يؤمن هذه الحيثيات أو بعضها أو لا؟ الرواية الأولى التي أو الطائفة الأولى، الرواية الأولى التي يمكن أن نقف عليها، لأنه سيأتينا بحوث كثيرة ومسائل عديدة في صلاة الجماعة يعوزنا التمسك بالعموم. هناك شك في الشرائع، في الموانع، كذا، فهل يمكن التمسك بالعموم أو لا؟ عموم صلاة هيئة أو كيفية أو مشروعية صلاة الجماعة، مسائل عديدة. اللسان الأول أو قل الدليل الأول، اللسان الأول أو الدليل الأول نفس صحيحة الزرار التي الآن قرأناها الأخيرة والفضيل. قال قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها فلا صلاة. هذه الصحيحة اللي هي روايتين في الحقيقة، تقريب الاستدلال فيها العموم في موضعين. الموضع الأول قوله عليه السلام الصلوات فريضة، فهنا كلامه في كل الصلوات الفريضة. الصلوات فريضة وليس الاجتماع الجماعة، بمفروض في الصلوات كلها. هذا النفي نستفيد عنده مشروعية الجماعة. شلون؟ من النفي نستفيد؟ إي نعم. لأن هنا لم ينفي الجماعة، مشروعية الجماعة، نفى اللزوم وأقر ماذا؟ المشروعية. فإذا في الصلوات الفريضة كلها إذا تشرع الجماعة، ولا لزوم فيها إلا ما استثني. واحد يقول صلاة الجمعة، صلاة العيدين، فلان، هو هذا باستثناء، بس معنى العموم هو هذا. في باب التقنين الإخبار عن العموم ليس كذلك. شوف في علم التقنين، مع أنه خلاف الواقع العموم اللي مخصص، بس هذا في لغة عالم التقنين لا يعتبر خلاف الواقع. لماذا لا يعتبر خلاف الواقع؟ يقولون في علم الأصول لأن الشارع هو عمدا عند تعمد وعناية أن يذكر العموم أولا كعموم من دون أن يفصل. لماذا؟ كي يرجع إليك قاعدة ظاهرية وواقعية هي العموم عند الشك. وكي يتضح أن الأصل في تشريع هذا الباب العموم لا الخاص. دائما في علم القانون وحتى في علم الفقه أول ما يبحث الفقهاء والقانونيين يبحثون عن ماذا؟ مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية بماذا؟ بالعمومات مو بالخصوصات. الخصوص ليس قاعدة أساسية. فإذا هذا مو خلاف الحقيقة، هذا هو الحقيقة بحسب علم القانون ولغة القانون. المهم فهنا هكذا، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها. هذا الحديث طبعا فيما هذا الحديث كما مر هو في الباب الأول الحديث الثاني. موضع آخر في الحديث يمكن الاستدلال به، ولكنها الجماعة سنة. زي سنة وين؟ يعني في نفس هذا المورد الذي ذكره، الصلوات الفريضة، ولكنها سنة يعني في الصلوات كلها. وسيم التعميم هنا، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، أو أن الصلوات ثم كل وها، فعدة دوال على التعميم والنفي في مورد. فهني عدة الفاظ للعموم ذكر في الموضوعين. إذا لكن هذا التعميم إذا ندقق فيه في أين؟ هذا العموم يتكفل العموم في الجماعة من حيث الموضوع الأنواع. أصل صلاة الآيات فيها جماعة، أصل صلاة اليومية فيها جماعة، أصل صلاة القضاء فيها جماعة، العيدين فيها جماعة، الجمعة فيها يعني كل فرض فيه اجتماع، فيه جماعة مشروع. أما كيفية الجماعة هيئتها ليست تعرض هناك في الرواية. هنا البحث عن أصل حكم الجماعة هو موارد النوعية للصلاة الفريضة، كما أن هذا العموم في هذا الجانب ليس في تعميم جانب أخرى بعد. ما هو؟ مثلا أن يأتم الذي يصلي قضاء بالذي يصلي أداء، هل فيها نطاق؟ لا. أو يأتم من يصلي صلاة العصر لمن يصلي صلاة المغرب. صلاة العصر قضاء. أو من يصلي صلاة الظهر يأتم بمن يصلي صلاة العصر. هذا المطلب ساكت عنه الروايات. هاي الرواية، هاي الرواية فقط في أصل العموم، شامل لكل الفرائض. الظهر كفريضة فيها جماعة، العصر كفريضة فيها جماعة، الآيات كفريضة فيها جماعة، القضاء كفريضة فيها جماعة، العيدين كفريضة فيها جماعة. أما بقية خصوصيات التعميم، حيثيات التعميم، ما يمكن استفادتها من هذه الرواية. هذا اللسان الأول للتعميم، لكن أصل الأنواع نعم فيها تعميم إلا ما خرج. إذا صار الطواف كيف يخرج؟ تخرج، تخرج وما تخرج سامي. اللسان الثاني اللسان الثاني ولو مرتبط بمسألة أخرى، لكن من هذا اللسان يستفاد بنحو مفروغ عنه مقدر عموم مشروعية الجماعة في الفرائض. هذا اللسان ما هو؟ هذا اللسان سيأتي لمسألة أخرى، بس ها هنا نستعرضه مفصلا لكي نستفيد من الفحوى بدقة. هذا اللسان هو هذا النهي عن صلاة الجماعة في النافلة، لا جماعة في النافلة. في النفي صحيح هو في صدد مسألة أخرى، النفي يشرع فيها الجماعة أو لا، لكن من هذا النفي فحوى نستفيد أن الشعر احتاج إلى مؤونة للنفي والنهي. زين، وليكن يحتاج إلى مؤونة للنهي والنفي، ماذا يعني؟ أن هناك مقتضي للجماعة في النفل والفرض فضلا عن الفرض، غاية الأمر الشرع استثنى النفل. فالنفي لمشروعية الجماعة في النفل دال بالاقتضاء على أن المقتضي للجماعة موجود لولا هذا النفي، لولا هذا النفي. هذه الروايات كصحيح الفضلاء. فائدة معترضة وذكرناها ربما مرارا العام الماضي أو قبله، هذه الفائدة المعترضة وهي أن جملة من روايات الآحاد في الكتب الأربعة أو كتب الحديث لدينا ليست خبر صحيح فقط. وين عبر الأعلام بأنها صحيحة أو يقولون صحيحة على أي، لكن بالدقة هي تكاد تكون قطعية الصدور. لماذا؟ لأن هي أولا مودعة في كتاب صحيح. كتاب صحيح يعني كتاب معتمد عليه، معتمد عليه نسخة، معتمد عليه مقصود تواترا بين أيدي الطائفة، صاحبه إنسان طود كالكليني الصدوق طوسي غير راوندي، كتاب أيضا مركزي محلي، هذا يعبر عنه كتاب صحيح. وذكرنا مرارا أن صحة الكتب هاي معناها، ليس معنى صحة الكتب صحة الطرق التي في الكتب. صحيح البخاري خلافا لما يتوهم، توهمه الذهبي أو توهمه كثير منهم، ليس معنى صحيح الذهبي صحيح، عفوا صحيح البخاري أو مسلم أو الصحاح الستة أو العشرة ما تكون ما فيها صحيح. المراد يعني كتب معتمدة أصحابها على فرض صحة هذا الادعاء، أصحابها لم يودعوا كتبهم روايات من ما حب ودب، أودعوا كتبهم روايات من مصادر أيضا مطمئنة موثوقة، لا أن الطرق التي فيها كلها صحيحة. يعني ما علم دسه أو كون موضوع أو استريب فيه يبعد عن الكتاب، فصحة الكتاب مر هذا معناه، خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه في كامل الزيارات أو لتفسير قومي، وخلافا للأخباريين في الكتب الأربعة، وخلافا لدعوى الميزة النعيم والميزة النوري في الكتاب الكافي. معنى صحة الكتاب هذا. وعند القدماء ما ذكرنا مرارا كرارا، عند القدماء صحة الكتاب أعظم أهمية، عند الشيخ المفيد، السيد المرتضى، عند الصدوق، عند الكليني، كلهم قاطبة عندهم صحة الكتاب أعظم خطورة من صحة الطريق. لو كانت الرواية صحيحة وكتاب غير معتمد عليه ما يعتنون بها، لو كانت الرواية ضعيفة يعني ليست تامة اعتبار في كتاب صحيح يعتمدون عليه. لما؟ لأن صحة الكتاب لي خالي نقي عن التدليس. صحة الكتاب لأن كل ما فيه صحيح بس نقي عن التدليس. على كل بحث صناعي معقد الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق، وإلى يومنا هذا جمهور من الفريقين التبس عليهم الأمر بين صحة الطريق وصحة الكتاب. مو ناس قليلين، حتى الحاكم النيشابوري عند مستدرك. على كل فكثير من الروايات الموجودة في كتب الأربعة أو كتب الأخرى الحديثية التي هي صحيحة الكتب مثل كامل الزيارات كتاب صحيح، من صحة السيد خوي صحح كل ما فيه، صحة عند الطائفة. فهذا منبع عظيمها لشعر حسينية كامل الزيارة، منبع عظيم من كتاب عظيم أستاذ الشيخ المفيد. وأيضا السيد الخوي اعتمد على صحة تفسير قمي، تفسير قمي يعني منبع عظيم. أنا أتعجب من بعض الإثارات العلمية في الوسط العلمي لم يميزون بين اختلاف النسخ، صحة النسخ وصحة أصل الكتاب. هذا بعد بحث آخر تتم غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.